رسالة أو في مذكرة أصول الفقه. وصلنا لحد فين يا مشايخ؟ قال: ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر. يقول الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان: إرادة شرعية دينية، وإرادة كونية قدرية. والأمر الشرعي إنما تلازمه الإرادة الشرعية الدينية، ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية. فالله عز وجل أمر أبا جهل مثلا بالإيمان، وأراده منه شرعا ودينا، ولم يرده منه كونا وقدرا. مظبوط؟ طيب، عدم إرادة الرب عز وجل من أبي جهل الإيمان قدرا وكونا عذر الأبي جهل؟ أحسنت. إذ لو أراده كونا لوقع. قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فإن قيل: ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه كونا وقدرا؟ فالجواب أن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع. وقد صرح تعالى بهذه الحكمة، فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده مع أنه لم يرد وقوع ذبحه بالفعل كونا وقدرا. وقد صرح بأن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم، حيث قال: إن هذا لهو البلاء المبين. فظهر بطلان قول المعتزلة أنه لا يكون أمرا إلا بإرادة وقوعه. وقد جرهم ضلالهم هذا إلى قولهم: إن معصية العاصي ليست بمشيئة الله، لأنه أمر بتركها ولم يرد إلا الالتزام الذي أمر به، لأن الأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة. فنسبوا إليه تعالى العجز واستقلال الحادث بالفعل دونه. ما معنى الحادث؟ المخلوق. واستقلال الحادث بالفعل دونه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقد يشاهد السيد يأمر عبده اختبارا لطاعته، ونيته أنه إن أظهر الطاعة أعفاه من فعل المأمور به، فهو أمر دون إرادة وقوع المأمور به لا لبس فيه، كما ذكره المؤلف رحمه الله. في حاجة لم أظن لها لكم وكنا منناها قبل كده، أجدها بسرعة. Yeah.
هي والمصلحة تنشأ من المأمور من المأمور فقط ومن المأمور ولازمه، يعني أربع حاجات إن شاء الله قلتها لكم حالا بإذن الله. ها؟ والعزم على الفعل فاكره. قال المؤلف رحمه الله: إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال: أن الصيغة المذكورة للوجوب أنها للإباحة، وحدته أن رأينا الأمر قد يأتي لها كقوله فاصطادوا فنحمله على أدنى الدرجات وهو الإباحة، أنها للندب، وحدته صيغة أن صيغة أفعل تقتضي طلب الفعل وأدنى درجات الطلب الندم فنحمله عليه، الوقف حتى يرد الدليل ببيانه، والحق أنها للوجوب إلا بدليل صارف عنه لقيام الأدلة كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإنه جعل أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم مانعا من الاختيار، وذلك دليل الوجوب. وقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهو ذم لهم على ترك الامتثال بالأمر بالركوع وهو دليل الوجوب. وقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فقرعه على مخالفة الأمر وهو دليل الوجوب. وقوله أفعصيت أمري، فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية وذلك دليل الوجوب. وقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة. ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه، أن ذلك واقع الموقعة مفهوم من نفس صيغة الأمر. وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. والحق أن دليل اقتضاء افعل للوجوب الشرع واللغة كما ذكرنا، وقيل العقل كما أشار إليه في المراقي بقوله ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجة أو المفيد أو الوضع. طبعا الأمر المنتشر بين كثير من الناس إن الأمر لو كان من القرآن يكون للوجوب، وإن كان من السنة يكون للاستحباب. هذا الكلام غير صحيح، بل الصواب ما ذكرنا أن الأمر الوجوب ما لم تحتف به قرينة تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر. قال إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن صيغة افعل إذا وردت في أمر كان ممنوعا ففيما تفيده ثلاثة أقوال: الأول الإباحة وعزاه لظاهر قول الشافعي، الثاني أنها كالتي لم يتقدمها حظر، وقد قدمنا أنها للوجوب عند التجرد من القرائن، الثالث إن ورد الأمر بصيغة افعل فهي للجواز، وإن ورد بمثل أنتم مأمرون فكالتي لم يتقدمها حظر. وحدة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون افعل للوجوب، وحدة القول بالإباحة هو اختيار المؤلف أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر بالإباحة، بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر بالإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إلى غير ذلك من الأدلة. وحدة القول الثالث أن الجملة الإسمية قد تفيد من الثبوت والدوام ما لا تفيده صيغة افعل، ولا يخفى ضعف هذا القول. وحاصل معنى اختيار المؤلف أنها للإباحة هو أن الحظر الأول قرينة صارفة للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة. قال مقيده عفى الله عنه أي الشنقيطي: الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم
وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا هو المعتمد. يبقى الشرع المطهر حضر علينا فعل شيء، وبعد ذلك أذن لنا في فعله، فإحنا بننظر إلى الأمر قبل الحظر كان وضعه إيه، فإذا جاء الأمر بعد الحظر رجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. لا تماما، وزي هنا الذي يظهر في المسألة ما يشهد له القرآن، وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب. فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم، وهو الإيه؟ الإباحة. وقتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فاقتلوا فعل أمر يرجع إلى ما كان عليه قبل دخول الأشهر الحرم وهو الوجوب، طبعا داء الجهاد بضوابطه وشروطه شأنه شأن أي عبادة. وهكذا، وهذا الذي اخترنا قال به بعض الأصوليين، واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في المراقب قوله والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤال قد أتى للأصل، أي أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب، إلا فذي المذهب والكثير له إلى إجابه مصير. قول المؤلف رحمه الله الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب، وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر المطلق أي غير مقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط فيه أربعة أقوال. الأول لا يقتضي التكرار وهو الحق، يعني لما قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فمن صلى عليه مرة واحدة امتثل للأمر. طيب كرر، هات الدليل، واخد بالك، هات الدليل الذي يدل على التكرار. طيب جاء الدليل أنا ملتزم، ولكن مطلق الأمر الأول لا يدل على التكرار وهو ده الصواب. يبقى الأول لا يقتضي التكرار وهو الحق، الثاني يقتضيه، الثالث إن علق على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا، الرابع إن كرر لفظ الصيغة اقتضى التكرار وإلا فلا. اعلم أولا أن ذكر القول بأنه إن علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله، لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة والمعلق على شرط غير مطلق، والحق أن المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة واحدة. فلو قال لوكيله طلق زوجتي فليس له إلا تطليقة واحدة، ولو قال لعبده اشتري متاعا لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة، وهذا لا شك فيه سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق الماهية، لأن معناهما آيل إلى شيء واحد، فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة. وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد أظهر، أي أظهر من كونه للتكرار. تنبيهان: الأول إذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة، فإن كان يفيد التكرار تكرر وإلا فلا. مثال الأول كلما جاءك زيد فأعطه درهما، ومثال الثاني إن جاءك زيد فأعطه درهما. طيب يبقى كلما جاءك زيد فأعطيه درهما يقتضي الايه؟ تكرار. طب وإن جاءك زيد فأعطيه ايه؟ جاني وديته. طب جاني ثاني خلاص ما نديته المرة الأولانية، يبقى لا يقتضي الايه؟ التكرار. بعكس النهي، النهي ايه؟ يقتضي التكرار. ودي برك اخوانا النهي لا تسرق خلاص. ومن اجل هذا يقول تبارك وتعالى فسرحون بمعروف او ايه ها لا اللي هي ايه لا اللي هي ايه طولوا بالك يا اخي قبلها بقى ولا تمسكون ضرار قبلها ايه فبجغل اجرهن فامسكوهن بمعروف معروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. دي اصل. فالعلماء بيقولوا ايه فامسكوهن بمعروف يلزم منه النهي عن ضده صح. يعني لما قال امسكوهن بمعروف امر بالامساك بالمعروف واخد بالك، فهذا الامر بالمعروف النهي عن ضده، فلماذا جاء بالنهي عن ضده؟ عشان الجزئية دي. فلما قال فأمسكهن بمعروف قال له خلاص أحسن إليها يوم وليل، وبعد كده أساء فجه الشرع ولا تمسكهن ضرارا لتعددوا. واضح يا مشايخ؟ يبقى الأمر لا يقتضي التكرار، أما النهي يقتضي الإيه؟ التكرار. يقول قول المؤلف وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط، قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي ذلك. معناه أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته وكذلك الكلام محشي، والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق، لأن تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر، إما إجماعا وإما على قول. فمثال ما لا يتكرر فيه الأمر يتكرر علته قولا واحدا، من بال مرات متعددة أو جامع كذلك فعلة وجوب الوضوء والغسل متكررة والأمر بهما غير متكرر بل يكفي فيهما واحد. واضحة؟ من بال مرات متعددة يعني كالمتوضئ وتبول أحدث مظبوط. طب البول الثاني والثالث والرابع والعاشر له تأثير على الحدث على الوضوء؟ قصدي ملوش مظبوط ملوش تأثير. طيب يقول هنا إيه فعلة وجوب الوضوء والغسل متكررة والأمر بهما غير متكرر بل يكفي فيهما واحد. يبقى لما يأمر بالغسل والوضوء طبعا أي حدث أول حدث لأنه له تأثير، أما اللي بعده ملوش أي تأثير ما خد بالك. طيب وكذلك من زنى مرات قبل أن يحد أقيم عليه حد واحد، وكذلك من أقسم على شيء واحد بأيمانات متعددة ولم يكفر لزمه كفارة واحدة، بس يقسم على شيء واحد واخد بالك ولم يكفر، أقسام متعددة أراد أن يكفر يمين إيه كفارة واحدة. نعم أن يحد بأكثر من امرأة. ومثال ما يتكرر فيه إجماعا أن يضرب امرأة حاملا فتسقط جنينين فعليه غرتان، ومن ولد له توأمان فعليه عقيقة. طبعا هنا فتسقط جنينين فعليه غرتان بغض النظر عن نوعية أو عن جنس الجنين الذي أسقط ذكر أو أنثى ملوش علاقة، فيه غرة وهي خمس من الإيه خمس من الإبل. ومثال ما اختلف فيه تعدد صاع المصرى بتعدد الشياه، وتعدد كفارة الظهار إن ظهر من زوجاته، وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ كلب أو كلاب، وتعدد الحمد بتعدد العطاس، وحكاية أذان المؤذنين إلى غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية، وأقال أكثر الشافعية هو على التراخي. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه القولين المذكورين، وكونه للفور هو الحق، أي الأمر كما قلنا يدل على الوجوب ويقتضي الفورية ولا يقتضي التكرار. أي واحد
الرجم، الرجم يضاف الحكم إلى أقرب حدث. نعم، ملها مظبوط، لا مع بعضهم في يوم السابع، والعقيقة مستحبة وليست للوجوب، فمن عجز سقطت عنه. يبقى قلنا الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب ويدل على الفورية ولا يقتضي التكرار. قال: وكونه للفور هو الحق لأمور، الأول أن ظواهر النصوص تدل عليه، كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: فاستبقوا الخيرات. وقد مدح الله تعالى المسارعين بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات. الثاني أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه، لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي، وذلك مفهوم من وضع اللغة. الثالث أنه لو قيل هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أو لا، يعني قلنا لك افعل كذا، قلت هو على التراخي، طب ما لازم تحط لنا وقت حتى تمتثل فيه للأمر. فإن قيل له غاية قلنا مجهولة، والتكليف بالمجهول لا يصح، كان ده مليته. وإن قيل إلى غير غاية قلنا أدى ذلك إلى سقوطه، والفرض أنه مأمور به. وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، فالجواب أن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري أيخترمه الموت أم الآن، وقد حذر تعالى من التراخي لئلا يفوت التضارب باقتراب الأجل بقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ولا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشيب أمله. وأشار في المراقي، نعم ويشيب من الشباب، طب نرجعها، حاضر. وأشار في المراقي إلى أن كونه للفور مذهب مالك أيضا بقوله: وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبا. قال المؤلف رحمه الله: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد، وهو قول بعض الفقهاء. وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، واختاره أبو الخطاب. حاصل هذا المبحث أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول وهو اختيار المؤلف، أو لا يجب إلا بأمر جديد وهو قول الأكثرين. حدة الأول أن الأمر قد شمل الأمرين، أحدهما فعل العبادة، الثاني اقترنها بالوقت المعين له، فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإمكان، فيجب الإتيان بالممكن، لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليهم.
وحجة الثاني أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به، إذ لو كانت في غيره لما خصصت به، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. وإلى هذه المسألة أشار في المراقب قوله: والأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني، وخلف الرازي إذا المركب لكل جزء حكمه ينسحب. فمن ترك الصلاة عمدا على القول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالأمر الأول على الأول. وعلى الثاني فبعضهم يقول لا قضاء عليه، لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر، وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناس لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما، والأظهر أنه يجب عليه القضاء بنص جديد هو عموم قوله: فدين الله أحق أن يقضى. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.